أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي خشعت الأصوات لك وظلت الأحلام فيك ووجل كل شيء منك وهرب كل شيء إليك وضاقت الأشياء دونك وملأ كل شيء نورك فأنت الرفيع في جلالك وأنت البهي في جمالك وأنت العظيم في قدرتك وأنت الذي لا يؤدك شيء. يا منزل نعمتي يا مفرج كربتي ويا قاضي حاجتي أعطني مسألتي بلا إله إلا أنت. آمنت بك مخلصا لك ديني أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بالنعمة وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك. يا من هو في علوه دان وفي دنوه عال وفي إشراقه منير وفي سلطانه قوي. صل على محمد وآله يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في تحديد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وصلنا في النتيجة أنه في حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي فبناء على المشهور بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن المخالفة القطعية غير جائزة، المخالفة القطعية محرمة، أما الموافقة القطعية فهي ليست بواجبة. إذن بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان تحرم المخالفة القطعية ولا يجب الموافقة أو لا تجب الموافقة القطعية. أما بناء على مستحق الطاعة فتحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية. الآن حتى تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي والتي قلنا على مسلك حق الطاعة تثبت فيها أو يثبت فيها وجوب المخالفة وجوب عفوا الموافقة القطعية، كذلك طبعا بالتأكيد يثبت فيها وجوب أو حرمة يثبت فيها حرمة المخالفة القطعية كما يثبت فيها وجوب الموافقة القطعية بناء على مسلك حق الطاعة. الآن ما هي الأركان التي يجب أن تتوفر حتى تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي، تجري قاعدة الاشتغال أو قاعدة اشتغال الذمة أو قاعدة الاشتغال أو أصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي. ما هي الأركان؟ يذكر في هذا المقام يذكر أربعة أركان. الركن الأول يجب أن يتوفر حتى تنطبق قاعدة وتجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهي القاعدة العملية الثالثة. الركن الأول يجب، الركن الأول هو وجود العلم بالجامع، يوجد علم بالجامع. الركن الثاني هو وقوف العلم على الجامع وعدم سريان العلم إلى الفرد، والكلام قلنا هذا وأشرنا إلى مثل هذا الكلام أو إلى هذا المعنى في الفرض الثالث في النحو الأول الذي ذكر في البحوث السابقة، بأن العلم يتوقف على الجامع الفرض الثالث ولا يسري الأفراد. في مقابل هذا كان يوجد قول بأن العلم يسري إلى الفرد والمصداق والمطابق الواقعي الخارجي، والقول الآخر يقول أن العلم يسري إلى الفردين معا. وقلنا في المقابل الفرض الثالث كان بأن العلم يتوقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. إذن عندي الركن الأول هو وجود علم إجمال، وجود علم بالجامع. الركن الثاني، الركن الثاني عدم سراية العلم إلى الفرد. الركن الثالث أن يكون كل طرف، أن يكون كل طرف مشمولا بدليل البراءة أو بدليل أصالة البراءة، أن يكون كل طرف مشمولا بنفسه بدليل أصالة البراءة، بغض النظر طبعا، نقول مشمول بنفسه بغض النظر عن التعارض، لأننا خلال البحث بينا بين هذا مشمول وهذا مشمول، هذا مشمول بإطلاقه وهذا مشمول بإطلاق دليل البراءة، لكن لوجود التعارض بين الإطلاقين يسقط الإطلاقات، فلا هذا مشمول ولا هذا مشمول. فعدم الشمول اللاحق لو صح التعبير أتى بعد التعارض والتساقط، لكن دون النظر إلى التعارض أو في المرحلة قبل التعارض يجب أن يكون هذا الطرف مشمولا بنفسه لدليل البراءة، والطرف الآخر يكون مشمولا لدليل البراءة، بعد ذلك يحصل تعارض وتساقط، هذا شيء آخر. لكن نقول قبل التعارض، أي بغض النظر عن التعارض، الركن الثالث يشير بأنه بغض النظر عن التعارض قبل التعارض أنه يجب أن يكون هذا الطرف مشمولا بدليل البراءة، وهذا الطرف أيضا يكون مشمولا بدليل أو لدليل البراءة، وسنبين وندخل في تفصيل هذا الأمر. إذن الركن الأول وجود علم بالجامع، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، الركن الثالث أن يكون كل طرف مشمولا بنفسه لدليل البراءة بغض النظر عن التعارض الذي يحصل بعد ذلك. والركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى المخالفة، أو أي نقول مؤديا إلى المخالفة القطعية، أو مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وليس فقط هذا، وتكون المخالفة القطعية ممكنة، ممكنة الوقوع على وجه يكون مأذون أو تكون مأذونة أو تكون أو على وجه مأذون فيه أو مأذون فيها أو مأذون في المخالفة. إذن الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين أو في كل أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة أو يؤدي إلى المخالفة القطعية، وكانت المخالفة القطعية ممكنة. فإذا توفرت هذه الأركان تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وإذا انتفت الأركان أو انتفى بعض الأركان أو انتفى ركن من هذه الأركان فلا تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. فما هي الأركان التي يجب أن تتوفر حتى تنطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ أولا وجود علم بالجامع، ثانيا عدم سريان العلم إلى الأطراف، وقوف العلم عدا الجامع وعدم سريان العلم إلى الأطراف، ثالثا أن يكون كل طرف مشمولا بنفسه بدليل البراءة ولإطلاق دليل البراءة قبل التعارض وبغض النظر عن التعارض ودون لحاظ التعارض بين جريان الدليل في أطراف العلم الإجمالي في هذا الطرف وفي ذاك الطرف كما بينا. إذن أن يكون كل طرف مشمولا بنفسه لدليل البراءة بغض النظر عن التعارض الذي يحصل بعد ذلك. الركن الرابع أن يكون الترخيص في جميع الأطراف، أو لنقول أن تكون أو أن يكون جريان البراءة والترخيص في جميع الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وكانت المخالفة القطعية ممكنة على المكلف يستطيع أن يخالف قطعا. فإذا انطبقت الأركان، إذا توفرت الأركان جرى أو جرت قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الآن سندخل في الأركان واحدا بعد واحد إن شاء الله. نأتي إلى الركن الأول، وجود العلم بالجامع. الآن كلما نأخذ ركنا وندخل في تفصيل الركن وفي بيان الركن وفي طرح الأمثلة بخصوص هذا الركن، المفروض تكون باقي الأركان مسلمة الوجود حتى نناقش في هذا الركن. هذه المفروض تكون في أذهاننا، يعني لا يحتاج كلما نشرح نقول مع التسليم بتوفر باقي الأركان. المفروض هذا سياق البحث. عندما نتحدث عن هذا الركن، الآن نتحدث عن الركن الأول، فالحديث والبيان هنا يكون بعد التسليم وبعد فرض توفر الأركان الثاني والثالث والرابع. إذن الكلام في الركن الأول وهو وجود العلم بالجامع. لا ننسى بأننا الكلام في منجزية العلم الإجمالي، إذن عندي علم بالجامع وعندي شك في الأطراف. الآن لو لم يجري أو لو لم يوجد علم في الجامع، ماذا قلنا؟ قلنا عندي حالات شك في موارد العلم الإجمالي، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي من أين يتألف؟ يتألف من علم بالجامع و شك في الأطراف. الآن لو لم يوجد علم بالجامع، تبين عدم وجود علم في الجامع، ماذا يبقى من العلم الإجمالي؟ يبقى فقط الشك في الأطراف. إذن ذاك الشك في الأطراف هل لا زال مقترنا بعلم حتى نقول يوجد علم إجمالي؟ نقول لا، ذاك الشك غير مقترن بالعلم، كان سابقا مقترنا بالعلم لو صح التعبير، وانتفى العلم، انتفى العلم بالجامع. إذن بقي الشك، لو صح التعبير، بقي الشك محضا دون أن يقترن بأي علم. إذن صار الشك في الطرف الأول والشك في الطرف الثاني من الشك البدوي، فيجري عليه ما ذكرناه في القاعدة الأولى أو الثانية. الأولى في القاعدة الأولى يجري عليه البراءة العقلية بناء على مستك قبح العقاب إلى بيان، ويجري فيه الاشتغال العقلي بناء على مستك حق الطاعة، وفي القاعدة العملية الثانوية يجري فيه البراءة الشرعية لأنه شك بدوي. واضح المسألة إن شاء الله. إذن نقول في الركن الأول وجود العلم بالجامع، لو لم يوجد علم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف شبهة بدوية فتجري فيها البراءة الشرعية. ولا محذور في جريان البراءة في جميع الأطراف، لأننا سابقا قلنا جريان البراءة في جميع الأطراف ينافيه العلم بالجامع، ينافيه حرمة المخالفة القطعية طبعا المترتبة من العلم بالجامع، وهنا لا يوجد علم في الجامع، إذن لا يوجد حرمة مخالفة قطعية، لا يوجد علم حتى يوجد حرمة مخالفة للعلم، لا يوجد معصية، لا يوجد قبح في المقام لأنه لا يوجد مخالفة، إذن لا محذور في جريان البراءة في جميع الأطراف. إذن نقول الركن الأول وهو وجود العلم بالجامع، لو لم يوجد علم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية فتجري فيها البراءة الشرعية. النقطة الثانية في الركن الأول، الكلام في نقاط لو صح التعبير، النقطة الأولى نقول لو لم يوجد علم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية فتجري فيها البراءة الشرعية. النقطة الثانية نقول العلم بالجامع إذا كان علما وجدانيا فلا خلاف في ركنيته لقاعدة من أجزية العلم الإجمالي، هذا ليس فيه خلاف. إذن قلنا يجب أن يتوفر الركن الأول، والركن الأول هو العلم بالجامع، لأنه لولا العلم بالجامع تكون الشك في الأطراف ومن الشك البدوي فلا تجري قاعدة من أجزية العلم الإجمالي، هذه القضية واضحة. الآن نأتي إلى النقطة الثانية، نقول هل العلم بالجامع هذا الركن، لو صح التعبير نطرح المسألة بهذه الطريقة، نقول هل العلم بالجامع يشترط فيه أن يكون علما وجدانيا فيتحقق الركن الأول أو لا يشمل العلم التعبدي أيضا لو صح التعبير؟ أي هل أن الركن الأول يتحقق فقط، هل يختص لو صح التعبير الركن الأول أو تحقق الركن الأول، هل يختص بالعلم الوجداني بالجامع أو يشمل العلم التعبدي بالجامع؟ هذا واضح السؤال بهذه الطريقة والبيان بهذا السؤال. نقول الركن الأول هل يتحقق بالعلم الوجداني بالجامع أو لا يتحقق بالعلم الوجداني بالجامع وبالعلم التعبدي بالجامع أيضا، لا يختص فقط بالعلم الوجداني. نقول تحقق الركن الأول بالعلم الوجداني، هذا لا خلاف فيه، الخلاف في تحقق الركن الأول بالعلم التعبدي، لو علمنا تعبدا بوجود الجامع هل يتحقق الركن الأول فتجري قاعدة من أجزية العلم الإجمالي؟ طبعا مع التسليم بتحقق باقي الأركان. إذن نقول في النقطة الثانية، في الركن الأول النقطة الثانية، نقول العلم بالجامع إذا كان علما وجدانيا فلا خلاف في ركنيته لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. لكن أما إذا كان العلم بالجامع علما تعبديا فهل يكون ركنا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي فتنطبق القاعدة مع توفر باقي الأركان؟ هنا أقوال، قول أول وقول ثاني وقول ثالث، نكتفي بذكر الأقوال وبيان الأقوال لو صح التعبير ضمن هذه المرحلة، ويبقى التفصيل إن شاء الله لاحقا في مراحل قادمة. نقول القول الأول يقال بأن الركنية يتحقق الركن الأول إذا وجد علم تعبدي بالجامع، يتحقق الركن الأول، ينطبق الركن الأول فتجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي، قلنا مع تحقق باقي الأركان بالتأكيد. القول الثاني يقول بأنه لا تتحقق الركنية، فقط الركنية تتحقق في العلم الوجداني. أما العلم التعبدي، العلم التعبدي بالجامع لا يحقق الركن الأول فلا تجري قاعدة من الجزية العلم الإجمالي. القول الثالث يقول بالتفصيل، يقول إذا قام العلم التعبدي، إذا علمنا تعبدان بالجامع إذا كان العلم التعبدي بالجامع فلا تجري قاعدة من جزية العلم الإجمالي. أما إذا كان العلم الإجمالي بالفرد ابتداء، بالفرد ابتداء وليس بالفرد على نحو السريان من الجامع، ابتداء يوجد علم إجمالي بالفرد، فهنا تجري قاعدة من جزية العلم الإجمالي. إذن عندي ثلاثة أقوال: قول بجريان انطباق الركن وجريان القاعدة، قول بعدم انطباق الركن وعدم جريان القاعدة، والقول بالتفصيل. إذا كان العلم التعبدي مباشرة بالفرد تجري قاعدة من جزية العلم الإجمالي، وإذا كان العلم الإجمالي بالجامع، العلم التعبدي عفوا بالجامع، فلا تجري قاعدة من جزية العلم الإجمالي. عفوا، إذن الأقوال عندي ثلاثة، والأقوال في أي شيء؟ الأقوال في تحقق الركن الأول إذا كان العلم بالجامع علما تعبديا. القول الأول أن الركنية تتحقق وتطبق قاعدة من جزية العلم الإجمالي، وهي القاعدة العملية أو الأصل العملي الثالث أو القاعدة العملية الثالث. والقول الثاني لا تتحقق الركنية فلا تطبق قاعدة من جزية العلم الإجمالي. والقول الثالث قول بالتفصيل، إذا قام العلم التعبدي على إذا قام العلم التعبدي على الجامع مباشرة دون الأفراد، دون الفرد أو الأفراد، دون الطرف أو الأطراف، فلا تجري القاعدة، فلا يتحقق الركن الأول فلا تجري القاعدة. أما إذا قام العلم التعبدي وعلمنا تعبدا بالفرد مباشرة، وتعلق العلم لو صح التعبير ابتداء بالفرد وعلمنا بالفرد، طبعا الجامع يكون ضمن الفرد، هذا شيء لا خلاف فيه. فهنا إذا تعلق العلم أو إذا قام العلم التعبدي على الفرد مباشرة جرت قاعدة من جزية العلم الإجمالي. أما إذا لم يقم العلم على الفرد وإنما تعلق بالجامع العلم التعبدي فلا تجري. إذن هذا هو قول بالتفصيل، يكفي أن نعرف هذا وبعض التفصيل الذي سنشير إليه. إذن الكلام في الركن الأول وهو وجود العلم بالجامع، قلنا هذا العلم نتمسك به، لماذا؟ لأنه لولا هذا الركن، لولا وجود العلم بالجامع لصارت المسألة من الشك البدوي، لأن العلم الموارد نقول من جزية العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في الأطراف، فإذا انتفى العلم بالجامع بقي فقط الشك في الأطراف، رجعت هذه المسألة إلى الشك البدوي. إذن يشترط في منجزية العلم الإجمالي وفي انطباق قاعدة منجزية العلم الإجمالي، يشترط أن يكون عندي علما بالجامع، أو يكون عندي علم بالجامع عفوا. الآن نقول العلم بالجامع، العلم الوجداني بالجامع يحقق الركن الأول، هذا لا إشكال فيه، إذن تنطبق القاعدة، هذا لا إشكال فيه. الآن نقول العلم التعبدي بالجامع هل يحقق القاعدة أو لا؟ قلنا يوجد أقوال. القول الأول العلم التعبدي بالجامع هل يحقق الركن الأول أو لا يحقق الركن الأول؟ هل تنطبق قاعدة من أجهزة العلم الإجمالي أو لا تنطبق؟ يوجد أقوال. القول الأول قالوا تتحقق الركنية، يتحقق الركن الأول وتطبق القاعدة، تطبق قاعدة من أجهزة العلم الإجمالي، القاعدة العملية، القاعدة أو الأصل العملي الثالث. لماذا أو ما هو دليل أصحاب القول الأول على نحو العجالة الذي نقل ضمن هذه المرحلة؟ يقال على أساس أن دليل الحجية نقول الكلام أين؟ في قيام علم تعبدي، قيام العلم التعبدي على الجامع، وجود علم تعبدي بالجامع، قيام أمارة التي هي حجة بجعل الشارع، قيام أمارة على الجامع وعلى وجود الجامع وعلى ثبوت الجامع، فهذا علم تعبدي بوجود الجامع بثبوت الجامع، قيام أمارة، قيام بينة. إذن هذا ليس علما وجدانيا وإنما هو علم تعبدي بالأمارة مثلا، بالبينة، فيقال بتحقق الركنية وتطبق القاعدة. لماذا؟ لأن دليل الحجية دليل حجية الأمارة، دليل حجية العلم التعبدي لو صح التعبير، يجعل الأمارة علما، لأن دليل الحجية يجعل الأمارة علما تعبدا طبعا، فيترتب على هذا العلم الآثار، ومن آثار العلم هو الطريقية، أو لنقل بتعبير آخر من آثار هذا العلم الطريقي الذي هو طريق للحكم الواقعي، طريق للحكم الشرعي. فيترتب عليه آثار العلم، آثار القطع، فيكون حجة على نحو الطريقية أو بالعلم الطريقي، ويكون حجة في الموضوعية على نحو القطع الموضوعي لو صح التعبير. وفي المقام نحتاج إلى الطريقية ويكفي آثار الطريقية، فإذن الحجية تجعل الأمارة علما، فتترتب آثار العلم على الأمارة، ومنها الطريقية، إذن يكون حجة في كشف أو في المكشوف لو صح التعبير، حجة في الكشف، حجة في المكشوف، إذن حجة في ثبوت الجامع، وانتهت القضية إلى هنا. إذن يثبت الجامع، إذن صار حكمه حكم العلم، صار حكمه حكم العلم الوجداني، والعلم يثبت الجامع فيتحقق الركن الأول، والعلم التعبدي يثبت الجامع أيضا فيتحقق الركن الأول. إذن نقول القول الأول تتحقق الركنية وتطبق القاعدة على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيترتب عليها آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الإجمالي. طبعا النقاش في هل أن فعلا دليل الحجية يجعل دليل الحجية خبر الواحد دليل حجية الأمارة، هل يجعل الأمارة علما، هذا نقاش إن شاء الله يأتي. القول الثاني يقول لا تتحقق الركنية فلا تطبق القاعدة، لا تطبق قاعدة من جزية العلم الإجمالي. كيف؟ يقول صاحب القول الثاني على أساس أن الأصول على أساس أن الأصول يتحقق التعارض بينها، التفت إلى هذه النقطة، على أساس أن الأصول الثابت يعني عندنا أن الأصول يتحقق التعارض بينها متى؟ متى نقول يحصل التعارض في إطلاقات الأصول فتسقط، يعني يحصل تعارض في جريان البراءة وفي إطلاق دليل البراءة في هذا الطرف مع إطلاق دليل البراءة في الطرف الآخر فيتساقط الأصلان؟ متى؟ إذا حصلت هذا مع من يتعارض؟ يتعارض مع حرمة الترخيص في المخالفة القطعية. لا ننسى هذا الشيء، قلنا إذا هذا كان يشمل، متى قلنا حصل تعارض وما هو السبب لحصول التعارض؟ لأن ربما الكلام السابق فيه شيء من الإبهام أو من البعد عن بيان ما يراد هنا. نقول جريان الأصل أو الأصول أو البراءة في كل الأطراف، في هذا الطرف وفي هذا الطرف وفي هذا الطرف، يتعارض مع من؟ يتعارض مع حرمة الترخيص. لاحظ، يتعارض مع حرمة الترخيص. ترخيص بأي شيء؟ يتعارض مع حرمة الترخيص في المخالفة القطعية. إذا قلنا جريان في الجميع يتعارض مع حرمة الترخيص في المخالفة، يتعارض مع استحالة الترخيص في المخالفة، في المخالفة القطعية. وبعد ذلك نقول إذن لابد من أن نرفع الإطلاق عن بعض الأطراف، فأي طرف هنا هذا أو هذا لا يوجد مرجح، إذن يحصل تعارض بين الإطلاقات، إذن تسقط. هذه نتيجة السقوط. لكن من أين سقطت؟ ما هي السبب في سقوط الأطراف؟ من أين ابتدأ التفكير في سقوط الأطراف والنتيجة في سقوط الأطراف؟ بدأت من التعارض مع والتنافي مع استحالة الترخيص في المخالفة القطعية. الآن نقول جريان البراءة في جميع الأطراف يتعارض مع وينافي حكم العقل باستحالة الترخيص في جميع الأطراف، استحالة الترخيص في المخالفة القطعية بوجود علم في الجامع. الآن نقول هذا أو هذه القاعدة العقلية أو هذا الركن العقلي، عفوا الإدراك العقلي، وهو استحالة الترخيص في المخالفة، حرمة الترخيص في المخالفة القطعية، هو خاص حرمة الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي. لاحظ، إذن العقل يدرك أي شيء؟ العقل يدرك حرمة الترخيص في المخالفة القطعية. إذن العقل يدرك حرمة الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يدرك ولا يحكم بحرمة الترخيص في المخالفة القطعية للحكم الظاهري. وهنا عندما تقولون أي القول والرد على صاحب القول الأول عندما تقول بأن دليل الحجية يجعل الأمارة علمين فهو حكم ظاهري والمخالفة هنا هي مخالفة قطعية، هذا صحيح، لكنها ليست مخالفة، لنقول هنا المخالفة هنا ليست مخالفة ليست مخالفة قطعية لحكم واقعي، وإنما هي مخالفة قطعية لحكم أو لتكليف ظاهري، والعقل لا يرى الاستحالة في هذا الأمر. إذن نقول أن صاحب القول الثاني يقول لا تتحقق الركنية فلا تطبق القاعدة على أساس أن الأصول نقول القول الثاني إذن يقال بأنه لا تتحقق الركنية، لا يتحقق الركن أول فلا تطبق القاعدة على أساس أن الأصول يتحقق التعارض بينها فيما إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، وهذا ينافي حرمة أو استحالة المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ينافي حكم العقل وإدراك العقل، ولا يتحقق التعارض بينها ولا بسقوطها أو ولا يؤدي ولا يتحقق التعارض بينها ولا يؤدي إلى سقوطها فيما إذا لم يكن جريانها مؤديا إلى المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، فلا يتحقق التعارض فيما بينها إذا كان جريانها مخالفا قطعا للتكليف الظاهري، لا يتحقق التعارض، فقط يتحقق التعارض إذا كان جريانها مخالف قطعا للتكليف الواقعي. القول الثالث وهو قول في التفصيل، ونذكر فقط هذا القول مجرد التفصيل، ويبقى بيان هذا القول وتفصيل إن شاء الله في مراحل لاحقة. القول الثالث هو التفصيل بين أليف قيام الأمارة أو البينة أو العلم التعبدي ابتداء على الجامع، وتعلق العلم التعبدي الأمارة أو البينة بالجامع، وهنا يحصل تعارض بين الأمارة والأصل، عندي أمارة تعلقت بالجامع وأصل يجري في الأطراف، يجري في الأفراد، وهذا تعلق في الجامع، فالأمارات تثبت الجامع، الأمارات تنجز لو صح التعبير الجامع، الأمارات تمنع أو تحرم مخالفة الجامع لاشتغال الذمة اليقيني بالجامع، فلا يمكن أن يترك جميع الأطراف، لا يمكن أن يترك جميع الأطراف لتنجز الجامع، فإذا ترك جميع الأطراف ترك المنجز، ترك ما اشتغلت به الذمة، لم يمتثل، لم يؤدي، ولم يفرغ ذمته ولم يفرغ عهدته مما تعلق بها من جامع ومن تنجز الجامع. وتنجز الجامع بالعلم التعبدي بالأمارة بالبينة والبراءة، إذن الجامع يؤدي إلى أو الجامع نتيجته هي عدم ترك حرمة المخالفة القطعية وجريان البراءة في الأطراف بإطلاقها تجري في هذا الطرف وتجري في الطرف الآخر وجريان البراءة في جميع الأطراف يعارض قيام الأمارة على الجامع فيحصل التعارض بينهما الأمارة تؤدي إلى أو تفيد عدم جواز ترك جميع الأطراف والأصل البراءة لو صح التعبير وأطلاق دليل البراءة يجيز ترك الجميع البراءة يجيز ترك جميع الأفراد ويرخص في جميع الأفراد بينما الأمارة أو العلم التعبدي لا يرخص أو لا يجيز الترخيص البراءة تجيز الترخيص في جميع الأطراف والعلم التعبدي أو الأمارة لا يجيز الترخيص في جميع الأطراف حسب التعارض إذن يحصل تعارض بين الأمارة والأصل فيرجع إلى باب التعارض وهل يقدم الأمارة أو الأصل هذا بحث لاحق إن شاء الله هذا أليف تفصيل بينه إذن إذا تعلق العلم التعبدي الأمارة البينة بالجامع ترجع المسألة إلى باب التعارض للتعارض بين الأصل والأمارة بين الأصل والعلم التعبدي باء إذا قام العلم التعبدي الأمارة أو البينة ابتداء على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين هذا الفرد أو هذا الفرد ليس بالجامع وإنما أعلم بالفرد وبعد ذلك يحصل عندي التردد بين الأطراف أو بين طرفين فهنا يقال بأن الأمارة في مثل هذه الحالات تكون حاكمة على الأصل وهذا أيضا سيأتي الكلام تكون الأمارة أو يكون العلم التعبدي حاكما على الأصل على البراءة فيسقط الأصل ولا يجري وتبقى الأمارة فاعلة لكن الأمارة هنا تثبت عند الجامع لو صح التعبير هذا يقينا لأن هذا تعلقت بالفرد إذن يوجد جامع علم بالفرد إذن علم بالجامع في ذلك الفرد إذن عندي علم بالجامع وعندي شك في الأطراف وتردد في الأطراف وفي المورد وفي التطبيق ولا تجري الأصول كما قلنا قبل قليل يسقط الأصل ولا يجري فإذن تطبق قاعدة منجزية العلم الإجمالي فيتنجز الطرفان لوجود أو لثبوت العلم كما بينا قبل قليل والبيان التفصيل إن شاء الله يأتي لاحقا يبقى عندي اختلال هذا الركن ما هي الموارد التي يختل بها هذا الركن الركن الأول يختل الركن الأول بعدة أمور يأتي الكلام عنها لاحقا إن شاء الله
والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وأسألكم الدعاء